الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين. في هذا الفصل يتعرض الماتن رحمة الله عليه لبيان القاعدة الأولية عند التعارض، ولا بد ابتداء من تمهيد بعض الأمور الضرورية. الأمر الأول: هل يوجد ثمرة لهذا البحث أم لا؟ وعلى تقدير وجودها، فهل هي ثمرة نظرية علمية أم أنها لها آثار عملية؟ التفت للسؤال. يعني مثل الآن في بحث البراءة، مرة نبحث عن الحكم الأولي مع قطع النظر عن ما ورد في الشرع، فطارة نقول بقبح العقاب بلا بيان، وأخرى نقول بمسلك حق الطاعة. واضح على مسلك حق الطاعة سوف يختلف الأمر مع ما وصل عن الشارع، وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لن يختلف. لكن هذا قد واحد يأتي ويقول أن هذا الاختلاف لا قيمة له، اختلف أو لم يختلف بالنتيجة ورد من الشارع. نعم، فنقول لو ما في شرع كان الأمر هكذا. طب الآن فعلا في شرع، فإذا الثمرة مجرد، قد واحد يقول الثمرة مجرد ثمرة ماذا؟ نظرية ولا يوجد لها أثر عملي. طبعا هذا أجيب عنه في محله، وتبين لنا أنه في بعض الأحيان، في مثلا في دوران الأمر بين المحظورين، في بعض الأحيان الأصل النقلي لا يجري بينما الأصل العقلي يجري، حتى يوجد بعض الثمرات ماذا؟ العملية في المسألة. واضح هذا الكلام؟ فما نحن فيه أيضا، طب يا أخي نتكلم أن الأصل الأولي لو لم ترد روايات تعالج التعارض، ما هو المقتضى الأصل الأولي في المسألة؟ فليكن ما يكون، بالنتيجة من الشارع ورد شيء، فليكون العمل على وفق ما ورد من الشارع. قد يقال إنه لا ثمرة عملية في البين، لأن الأصل الأولي مهما كان فهو محكوم للأصل الثانوي المستفاد من الأخبار. ولكن هذا على إطلاقه غير صحيح، توضيح المطلب أن التعارض له صور ثلاث: الصورة الأولى أن يكون طرفا المعارضة من الأخبار التي ثبتت حجيتها بالتعبد. ما هي الأخبار اللي ثبتت حجيتها بالتعبد؟ أخبار الآحاد. فإذن كلا طرفي المعارضة خبر مع خبر. الصورة الثانية أن يكون طرفا المعارضة من غير ذلك كالتعارض بين آيتين أو بين خبرين متواترين أو بين آية وخبر متواتر، فإن جهة الصدور في المتعارضين حينئذ لم تثبت بالتعبد. واضح الكلام؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون صدور أحد المتعارضين ثابتا بالتعبد والآخر بالوجدان كالتعارض بين ماذا؟ بين خبر واحد وآية أو خبر واحد وخبر متواتر مثلا. إذا اتضح ذلك فلا شك أنه في الصورة لا قبل ذلك إذا اتضح ذلك فنرجع إلى الأخبار العلاجية فطارة نقول باختصاصها بصورة تعارض الأخبار، وأخرى نبني على إلغاء خصوصية المتعارضين ونعمم على كل متعارضين. ملتفت جيدا؟ لأن الروايات العلاجية موردها ما هو؟ أخبار المتعارض. ومرة نقول إذن هذا المورد هي خاصة بهذا المورد، ومرة لا، نقول نلغي الخصوصية ونعمم على كل تعارض، كل صورة من صور التعارض. ففي صورة الاختصاص تظهر الثمرة العملية، لأن الأصل الثانوي لا يكون حاكما على الأصل الأولي في الصورة الثانية والثالثة من صور التعارض. واضح الكلام؟ ليش لا يكون حاكما؟ لأن المفروض أن الأصل الثانوي مختص بالخبرين، فإذا هذه ثمرة عملية. هذا إذا قلنا ماذا؟ بالاختصاص. وأما على القول بالتعارض التعميم. فطارة يصل الفقيه من أخبار علاج التعارض إلى نتيجة واضحة وأخرى يتوقف إما لإجمالها، إجمال أخبار التعارض، أو لتعارضها فيما بينها. ففي صورة الإجمال والتعارض نحتاج إلى الأصل الأولي في أخبار التعارض وفي صور التعارض. ملتفت جيدا؟ يعني خليني أضرب لك مثال. لنفترض من جملة أخبار العلاج تقول إذا جاءك الخبران المتعارضان فتوقف، هذه طائفة. طائفة ماذا؟ التوقف. طائفة أخرى تقول بالتخيير، فخذ بأيه ما شئت فهو موسع عليك. طائفة ثالثة تقول اعمل المرجحات، وهذه أيضا على أنواع، بعضها المرجحات السندية، بعضها الدلالية إلى آخره. لنفترض الفقيه وصل إلى نتيجة أن هذه الأخبار، أخبار علاج التعارض فيما بينها متعارض، ماذا تفعل؟ تستفيد من واحدة منها؟ لا، المفروض أنها متعارض، فتحتاج إلى الأصل الأول لتعالج التعارض بين هذه الأخبار. أو لا، وصلت إلى نتيجة مجملة فلا ينفعك الأصل الثانوي، تحتاج إلى الأصل الأولي. فإذا يوجد ثمرة في البحث عن الأصل الأولي. واضح هذه المقدمة؟ الأمر الثاني أن الأنظار في حجية الأمارات مختلفة ومتنوعة إلى قولين رئيسيين. أحدهما الطريقية والآخر السببية. مشهور الإمامية ذهبوا إلى القول بالطريقية، ويقصد من الطريقية في المقام غير الطريقية التي مرجعها إلى تتميم الكشف، بل الطريقية بمعنى تتميم الكشف تندرج تحت المسالك المنضوية تحت مسلك الطريقية. نظير اندراج نظرية جعل الحكم المماثل، بل المقصود من الطريقية في المقام بمعنى أن الأمارة مجرد طريق إلى الواقع، قد تصيب وقد تخطئ، من دون أن يحدث بسبب قيامها مصلحة في متعلقها على أنحاء حدوث هذه المصلحة وفي قبال الطريقية بهذا المعنى يوجد مسلك السببية ويسمى أيضا بماذا؟ بمسلك الموضوعية. ويقصد من ذلك على نحو الإجمال، ليش نقول على نحو الإجمال؟ أيضا مسلك السببية في داخله يوجد عدة نظريات، لذا نقول على نحو الإجمال لأنه لا نستطيع أن نعطي قيودا كثيرة حتى لا تختص ببعض النظريات. ويقصد من ذلك على نحو الإجمال أن الأمارة لها موضوعية أعم من أن تكون بسبب حدوثها وقيامها تحدث مصلحة تجبر الواقع الفائت أو تحدث مصلحة تقلب الواقع أو تنشئ ماذا؟ واقعا. لأنه في ثلاث نظريات في الموضوعية والسببية، نظرية التصويب الأشعري وما في واقع بل الواقع ما أدت إليه الأمارة، ونظرية التصويب المعتزلي، ونظرية المصلحة السلوكية كما أوضحنا ذلك وين؟ في بحث الإجزاء. عناولنا هذا الشيء في بحث الإجزاء وفي بحث الجمع بين الحكم الواقع والظاهر على وجه الاختصار. المقدمة الثالثة لا، ما هو المولى المفروض أنه جعل الحجية للأمارة، صحيح؟ هذا بحسب الفرض، وهذه الأمارة قد تصيب وقد تخطئ، ففي صورة الإصابة تكون أنت منجز عليك الحكم الواقعي، وفي صورة الخطأ تكون معذورا.
كل أعمالي لو ذرة واحدة من
لنفترض أنت عملت ب 10 أمارات في عباداته كانت في الواقع كلها مخالفة للواقع، التفتنا، لا تستحق الثواب على الواقع لأنك لم تأتي بالواقع وإنما يأتي بحث الإنقياد، تستحق الثواب أو لا تستحق على البحث الموجود في بحث التجري. لا فرق، لا لا لا، من ناحية النتيجة أدت إلى الثواب، لكن نظريا فرق، أنه في المصلحة السلوكية للشارع حتى يجبر الواقع الفائت ماذا فعل؟ يعني المصلحة السلوكية، التفت، المصلحة السلوكية وإن أدخلناها في السببية والموضوعية لكن هي داخلة في مسلك التخطئة، مصلحة السلوكية داخلة في مسلك التخطئة وليست داخلة في مسلك التصويب. هذه النظرية، نظرية السببية، جمعت بين من يقول بمسلك التخطئة وبين من يقول بمسلك التصويب. القائل بالمصلحة السلوكية من المخطئة، يعني الأمارة قد تصيب وقد ماذا؟ وقد تخطئ. غاية الأمر نشأ هذا القول من شبهة ابن قبة أن تعبد بالأمارة مع كونها قد تصيب وقد تخطئ، معنى ذلك أن الشارع يفوت عليك المصلحة ويلقيك في المفسدة. جاء أصحاب هذه النظرية ليجبروا ذلك الواقع الفائت، يقولون بقيام الأمارة يحدث مصلحة. ماذا؟ في سلوكها مطابقة لمصلحة الواقع الفائت فيجبر، فلا يلزم من ذلك ماذا؟ فلا يلزم من ذلك نقض الغرض، ولا يلزم من ذلك إلقاء العبد في المفسدة وتفويت المصلحة.
إذا ما كانت المصلحة مطابقة، هو نفس الانقياد يكون؟
لا، هو صاحب المصلحة السلوكية ويقول بهذا. لا، أما على القول الآخر أنها مجرد طريق من دون أن يحدث مصلحة، خب أنا الشارع نصب لي أمارة وصرت على وفقها، وتبين أن هذه الإمارة لم توصلني إلى الواقع، فهذا ليس تقصيري، ليس تقصيري، هذه الظروف التي كانت حاكمة عند المولى الذي جعله ينصب لي هذا الطريق، التفتنا؟ فإذا ليس تقصيري فيأتي بحث أن المنقاد هل يستحق؟ المشهور يقولون المنقاد يستحق الثواب، لا لأجل حدوث مصلحة، بل لأجل أن المنقاد لا يوجد فرق بينه وبين المطيع إلا في أمر خارج عن اختياره، البحث الذي يذكرونه في التجري.
وكانوا كلهم يقولون بالمصلحة السلوكية، إلا أن نظرية شيخ الأنصار هي المطابقة، المصلحة المطابقة لي.
لا، ما في مصلح، ما حدثت، هي هذا اصطلاح. الآن إذا تريد والله نوسع معنى المصلحة السلوكية فالأمر سهل، هذا اصطلاح، هذه هي المصلحة السلوكية وهذا غير ذاك. خب، الأمر الثالث، أنه بقيام الأمارة على واقع ما بناء على ما هو الحق عند المشهور من مسلك الطريقية فإن ملاك الحجية هو غلبة مطابقة الأمارة للواقع. وندرة مخالفتها له. سواء أفادت الظن بالمطابقة أم لم تفد، بل يكتفون في أغلبهم بالظن النوعي القائم على المطابقة. الأمر الرابع، يرتبط ببيان نكتة في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي كما تقدم في مبحث القطع مرجعه إلى قضية منفصلة ومتعلقه هو الجامع،
ولا نؤمن بأن صاحب الكفاية يرى أن العلم يسري من الجامع إلى الواقع، وإلى الفرد، لأن سريانه إلى الواقع والفرد لا يخلو من صور ثلاث: الأولى أن يسري إلى الفرد المعين مفهوما ومصداقا، وهذا باطل. ليش؟ لا، للانقلاب، ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيل، ما بيبقى عندك علم إجمالي. إذا صار يعني علمت بنجاسة أحد الإناءين، هذا الجامع، صار هذا المعلوم إلى هذا الإناء الأحمر، ما بقي علم إجمالي، صار انقلابا. الصورة الثانية أن يسري إلى الواقع المردد مفهوما، وهذا هو عين تعلقه بالجامع وليس سراية. الثالث أن يسري إلى الواقع المردد وجودا ومصداقا، والمردد الوجودي والمصداقي لا ماهية له ولا هوية. فالعلم لا يسري من الجامع إلى الخصوصية، ولكن هذا الشيء وتنجيزه في بعض الأحيان للخصوصية شيء آخر. وما ذكره الآخند وين؟ في تعليقته على الواجب التخييري لا يقصد منه سريان العلم من الجامع إلى الخصوصية، وتنقيح ذلك أثبتنا في البحث الخارج، ليس محله هنا في بحث العلم الإجمالي، ذكرنا هذا الشيء مفصلا، وأن دعوى أن الأخند يرى أن العلم يسري من الجامع إلى الخصوصية لا يوجد فيه التفات في هذه الدعوة إلى أطراف كلمات الأخند، وهناك بالدليل أثبتنا هذا الشيء. هنا إشكال المحقق الإصفهاني على الأخند غير صحيح، لأجل ذلك أدخلت هذه المقدمة، لكن لا نستطيع الآن أن نفصل في هذا المطلب أكثر. هذا كان الأمر كم؟ رابع؟ رابع، ها؟ الأمر الخامس أن المحتملات المتصورة في الأصل الأولي متعددة،
الأول التساقط مطلقا في المدلول المطابق والالتزام للمجموع ولكل واحد من المتعارضين. هذه معنى كلمة للمجموع ولكل واحد من المتعارضين، التفت لها. يعني مرة يكون عندنا مدلول التزامي لمجموع الخبرين مثلا للجامع، ومرة يكون عندنا مدلول التزامي مثلا لنفترض خبر يدل على الوجوب وخبر يدل على الحرمة، الجامع هو الإلزام، هذا الإلزام له مدلول التزام، التفتنا. ومرة يكون هناك مدلول التزامي للوجوب أو مدلول التزامي للحرمة فقط. فاحتمال الأول أن نقول إذا تعارضا تساقطا مطلقا في المدلول المطابق وفي المدلول الالتزامي لأحدهما وللمجموع. الثاني أن يؤخذ بهما معا مطلقا، وهذا صرف احتمال كما لا يخفى. المفروض في تعريف التعارض ماذا قلنا؟ على نحو التناقض أو التضاد، فهذا أمر غير ممكن، وإنما فقط ذكرنا لي استيعاب شقوق المسألة. الثالث أن نأخذ بأحدهما المعين. طبعا هذا على أصناف، ما أريد أطول. أحدهما المعين مطابقة التزاما فيهما معا، لا نريد نطول في هذا المطلب. الرابع أن نأخذ بأحدهما غير المعين، وأيضا هذا على أنحاء كما لا يخفى. بعد وضوح هذا التمهيد بأموره الخمسة يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في الأصل الأول في التعارض بناء على مسلك الطريقية، هذا هو المقام الأول. يختار الماتن رحمة الله عليه أنه المفروض أن التعارض الذي ذكرنا مرارا أنه في رتبة ماذا؟ في رتبة متأخرة عن تمامية المقتضي لكل واحد من المتعارضين، بمعنى أن كل واحد منهما لولا التعارض كان ماذا؟ حجة، أن التعارض في رتبة المانع، ولا تصل النوبة إلى رتبة المانع إلا بعد تمامية المقتضي، وإلا لا حجة لا يعارض الحجة، أو إذا خبران كلاهما ليس بحجة لا تصل النوبة إلى هذا البحث كله. فإذا لابد أن كل واحد لولا التعارض كان حجة في حد ذاته. وبعد الالتفات إلى تعارضهما يحصل لدينا علم
إجمالي بماذا؟ بكذب أحدهما. طبعا في هذه الموارد المقصود من الكذب يعني أعم، ليس المقصود من الكذب يعني الكذب اللساني التفتنا، وإلا المفروض أن كل المخبرين ماذا؟ خبر ثقة، خبر عادل، وقد يكون ناشئ الكذب من الاشتباه. واضح؟ فيحصل لدينا إذن علم إجمالي بكذب أحدهما، وهذا العلم الإجمالي بكذب أحدهما لا يكون مانعا عن حجية الآخر. توضيحه أن المقتضي لحجية أحد الخبرين موجود والمانع مفقود، أما وجود المقتضي فلفرض أن كل واحد من الخبرين ماذا؟ حجة في حد ذاته لولا المعارضة. والمانع المتصور هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، والعلم كذلك يكون مانعا عن حجيتهما معا لا عن حجية أحدهما. ضرورة أن العلم بكذب أحدهما نقيض لحجيتهما معا وليس نقيضا لماذا؟ لحجية واحد منهما. واضح؟ يعني إذا كان قولنا أحد الخبرين كاذب صادق فيكذب نقيضه. نقيضه ما هو؟ ليس أحد الخبرين. إذا كان قولنا أحد الخبرين كاذب صادق فيبطل نقيضه، ونقيض أحد الخبرين كاذب كلا الخبرين صادق، لا أحد الخبرين صادق، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ مانعا. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.